أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد بيان الأقوال المختلفة في المسافة التي يمكن للمقيم أن يخرج إليها، وقلنا أن الأقوال أربعة. القول الأول أنه لا يجوز للمقيم أن يخرج خارج سور المدينة، سور البلد، لأن هذا معنى البلد، والإقامة يجب أن تكون في البلد، فهذا البلد هو داخل السور. القول الثاني لا، أوسع من ذلك، يمكن أن يخرج من البلد لكن غايته حد الترخص، لا يجوز له أن يتجاوز حد الترخص. القول الثالث أوسع من ذلك، يجوز له الخروج لكن يتجاوز المسافة الشرعية الموجبة للتقصير، وقلنا أن هذا الأخير اختاره فخر المحققين والوافي الكاشاني في الوافي وسيد بحر العلوم في المصابيح، وذكرنا أدلتهم وناقشناها، وقلنا أن ممن اختاره أيضا الشيخ الفياض دام ظله الشريف، وبنى هذا القول على تفسيره لمحل الإقامة. محل الإقامة فسره هو محط الرحل ومكان المبيت والمأوى، فإذن إذا كان هذا تعريف محل الإقامة فلا يضر أن يخرج إلى ما دون المسافة، لكن شرط أن يعود إلى المبيت. لذلك قال في بعض كلماته أنه، ومن هنا يظهر أنه لا مانع من أن ينوي الذهاب إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف شريطة أن لا يبيت في الكوفة، إذ ما دام يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في النجف فلا تضر نية مذكورة. ولذا لو سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا لقال نزلت في بيت فلان أو الفندق الفلاني في النجف الأشرف. هذا هو إذن مبناه الذي ناقشناه، ربما في الدرس السابق ناقشنا أولا من حيث المبنى، أنه أصل مبنى أن تفسير محل الإقامة بمحط الرحل والمبيت هذا هو فيه كلام، أصل مبنى الذي بنى عليه الفرع ناقشنا، وناقشنا أيضا البناء ليس فقط المبنى، بأنه احنا اتفقنا على أن تفسير محل الإقامة يعود إلى العرف لا حقيقة شرعية له، فإدخال أمر شرعي وهو الحد الشرعي كالذي قلنا في مناقشة القول الثاني حول حد الترخص، أن حد الترخص حكم شرعي لا دخل له في تفسير مفهوم ومعنى محل الإقامة الذي اتفقنا أنه أمر عرفي، هذا حكم شرعي جعله الشارع. فإذا ناقشناه من حيث المبنى، ناقشناه من حيث البناء، ونسأل العرف الموجود لماذا يعني العرف يقول لا أجد فرقا، لماذا أربع فراسخ الذراع لا تكون منافية للإقامة بغض النظر عن أمر الشرع؟ قلنا أمر الشرع ما يصير يدخل، نحن في فهم عرفي، لماذا أربع فراسخ الذراع لا تكون منافية للإقامة بينما أربع فراسخ تكون منافية؟ لا يجد العرف فرقا في ذلك، مضافا إلى قوله يعني لا مانع من أن ينوي الذهاب إلى الكوفة في كل يوم حين ينوي الإقامة في النجف، هذا هو في منافاة لوحدة الإقامة التي ذكرناها، يعني من الصعب قبول العرف لهذا المعنى أنه يكون النهار كله في مدينة ويأتي للمبيت في مدينة، هذا لا حد ما يكون منافيا لشرط وحدة المحلة. وفي نهاية كلام يقول لذا لو سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا تسامح بالتالي، نحن لا نتحدث أين نزلت ومن ضيفك، نحن نتحدث عن إقامة، فهذا تسامح بالتعبير. المهم إذن هذا كان القول الثالث الذي انتهينا إلى هنا، ولذلك لم نستبعد في نهاية كلامنا بالدرس السابق أن يكون منشأهم الوجداني النفسي لاختيار هذا القول، مع كأنه العرف لا يساعد عليه، وإحنا اتفقنا أن العرف هو الحاكم في فهم محل الإقامة، هذا العرف لا يساعد عليه. لذلك سمعنا صاحب الجواهر يقول عن هذا القول، يقول ولقد أفرط الفخر، يعني رايح جاي يفسر جواز الخروج إلى هذا المحل، هذا إفراط منه. فإذن لماذا هذا القول الثالث؟ لهم أدلتهم طبعا، لكن قلنا لا يتجرد الفقيه، لا يستطيع التجرد من بعض الأمور. فقلنا يمكن يحتمل أن يكون أحد من شيئين، أولها ذكرنا في الدرس السابق المواءمة والتوفيق بين خروجين، الخروج المنافي للإقامة الذي نحن بصدده، والخروج الذي سيأتي، وهو أنه متى المقيم الذي حكمه التمام متى يقصر. تقول صحيحة أبي ولاد إذا خرج، ما هو هذا الخروج الموجب لتحول حكم المقيم من التمام إلى القاصر؟ هذاك خروج ثاني. ذاك قالوا أن ينشئ سفرا شرعيا، فأرادوا أن يوحدوا هذا الخروج مع ذلك الخروج، والحالهما موردان مختلفان. يعني هذا من لزوم ما لا يلزم على تعبير بالعلاء المعري، توحيد بين هذين الخروجين ليس من واجبنا. فهذا ربما المنشأ الأول والتوحيد بين الخروجين، والمنشأ الثاني قلنا لعله للتخلص من المفارقة التي وقع بها الفقهاء السابقون عليهم. قلنا هذا المسألة حسب تعبير صاحب الجواهر اضطربت في أقوال الفقهاء وزلت أقدام الأعلام، فمن ضمن موارد الزلل هو هذا. بينما هم يلزمون المقيم أن لا يخرج إلا حد الترخص لا يزيد أكثر، هذا الذي سمعناه منه والمشهور، هم يأتون المسألة محل بحثنا، يقولون إذا خرج المقيم إلى ما دون المسافة كان حكمه كذا كذا إلى آخره. إذن شلون تفترضون هذه المسألة وأنتم منعتم من خروج المقيم عن زيادة عن حد الترخص؟ هذا فرض المسألة ليس صحيح، فرض المسألة على إطلاقها، يعني لأنهم يقولون إذا عزم المقيم أن يخرج إلى ما دون المسافة مطلقا حتى لو دون المسافة بذراع. يعني فشلون يلتئم فرض المسألة اللي هي محل بحثنا مع هذا الذي التزموا به الآن؟ واحد يقول ما يجوز يخرج عن سور البلد، والآخر يقول ما يجوز عن حد الترخص، والآخر جيد. لا شلون تفترضون المسألة؟ في الموضوع منتفي أصلا. فتخلصا من هذه المفارقة أجردوا الخروج إلى ما دون المسافة حتى يصح فرض مسألتنا التي نحن فيها. يمكن أن يكون يعني المهم. إذن هذا تمام الكلام في القول الثالث، وهو جواز خروج المقيم إلى ما دون المسافة. رابعها القول الرابع أن ذلك موكول إلى العرف، فيجوز الخروج إلى ما لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا، وهذا هو القول الصحيح. يعني احنا أوكلنا الأمر إلى العرف، فترك العرف يحكم. العرف له معايير وله مقاييس، ويقول هذا الخروج منافي لصدق الإقامة عرفا وهذا غير منافي، تدخل فيه المسافة إيش قد مسافة الخروج، ويدخل في الزمن زمن الخروج، قد تكون هذه المسافة مسموح بها مثلا لكن لا يزيد زمن الخروج. فهذه عوامل يأخذها العرف بنظر الاعتبار ويقرر هذا خروج منافي أو خروج غير منافي، ما دام جعلنا العرف هو الحاكم في المسألة. فهذا القول الرابع إذن هو الصحيح، وذهب إليه جملة من الفقهاء قدس الله أرواحهم، كصاحب المدارك وصاحب البحار وصاحب الحدائق وصاحب الرياض قدس الله أرواحهم. مثل كلمة صاحب المدارك في ذلك، قال ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف، فلا يقدح فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا. هذا قول صاحب المدارك، واختاروا أيضا الذين ذكرنا أسماءهم. وإذا أردنا أن ندافع عن الأقوال الأخرى في المسألة التي ذكرناها، فنستطيع أن نقول أن كلهم أصحاب الأقوال هم يميلون ويختارون هذا القول، لكنهم اختلفوا في تحديد ما يسمح به العرف للخروج. فنستطيع أن نقول أن القول الأول والثاني والثالث هو أيضا يرجع المسألة إلى العرف، غايتها أن الأول يرى أن العرف يقول لا تتجاوز سور البلد، الثاني يقول العرف لا تتجاوز حد الترخص، الثالث يقول العرف يقول لا تتجاوز المسافة الشرعية. فيمكن أن نوجه كلامه بأنهم كلهم يقولون بهذا القول الرابع، وإنما خلافهم في فهم العرف لهذا الأمر. ويبدو أن صاحب المستند نراقي قدس سره دافع عن الشيخ الفتوني الذي ذكرنا قوله وهو القول الأول أمس دافع بهذا الدفاع ضد صاحب الحدائق، صاحب الحدائق الذي اتهم الفتوني بالغفلة وقال هذا قول ناشئ من الغفلة، بينما صاحب المستند قال عن القول الأول أنه هو الحق الحقيق الواجب بالاتباع. قال إنما نقله صاحب الحدائق ناسبا له إلى الغفلة، اللي ذكرنا أنه الفتوني قال في ذلك هو الحق الحقيق بالاتباع وعليه الفتوى والاعتماد. صاحب المستند اختار القول الأول، لكن يقول ولا يتوهم أن ذلك قول مغاير للقول الأخير، بل هو عينه، إلا أننا نقول إن هذا هو المعنى العرفي لإقامة البلد، للإقامة في البلد. فيمكن أن ندافع عن جميع الأقوال بهذا، كلهم يذهبون القول الرابع، وإنما خلافهم في فهم العرف لما يمكن أن يخرج إليه المقيم أو لا يخرج. لكن قلنا أن العرف أيضا يدخل عنصر الزمن فيه، قد يجيز للمقيم في النجف أن يخرج إلى الكوفة أو إلى السهلة، لكن بشرط أن لا يتعدى مثلا كما كان سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه يقول ذلك 4 ساعات 5 ساعات لا يزيد عن ذلك، بينما لا إذا مسافة أقرب من ذلك كبعض مثلا البساتين المحيطة بالنجف لا حتى لا وقت أكثر من هذا ما يضر. فالعرف إذن يلاحظ مسافة الخروج إجلد ويلاحظ زمن الخروج إجلد، فإن كل هذا يؤثر في فهم العرف أن هذا الخروج جائز أو غير جائز. إذن بهذا ينتهي الأمر الأول الذي قلنا أننا نحرر أمورا قبل الدخول في البحث، وكان في شرح معنى الإقامة وما هي مقتضيات الإقامة، ذكرنا خلالها إذن جملة من الأمور انتهى. الأمر الثاني الذي نريد أن نحرره قبل الدخول في تفاصيل المسألة، وكلها مرتبطة بالمسألة لكن نحررها حتى لا يصير تشويش في المطالب، هل الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه؟ نحن نتفق جميعا على أن المسافر إذا قطع المسافة الشرعية صار حكمه التمام، لكن هل هذا حكمه التمام انتفاء فقط بالحكم، يعني كان حكمه التقصير لكن بالإقامة أصبح حكمه التمام فقط في الحكم، أم الموضوع حتى عنوان السفر انتهى عنه؟ هذا هو يعني ترتب على هذا عدة أثار. أو لنصور السؤال بتصوير آخر، هل أن خروج المقيم من عمومات وجوب التقصير، موعدنا المسافر يقصر إذا قطع 4 فراسخ، المقيم مو مسافر لكنه يتيم، فخروج المقيم عن عمومات التقصير هل هو تخصص أم تخصيص؟ إذا كان خروجه موضوعيا يعني حتى عنوان السفر ينتفي عن المقيم، يصبح المقيم كالحاضر، إذا خروجه تخصصي، وإن كان لا هو يبقى عنوان المسافر عليه جاريا لكن حكمه فقط يصبح التمام بدل القصر، فهل خروج المقيم إذن خروج تخصصي أم خروج تخصيصي؟ هذا إذن لأن تترتب على هذا عدة آثار. إذا كانت الإقامة قاطعة مفروض لوازم كنا نعتقد بها، هل يعتقدون بها هم أصحاب الأقوال أو لا يأتي مناقشتها. مفروض أنه إذا كان السفر قاطعا للموضوع، موضوع السفر بحيث هذا ينتفع عنوان السفر عنه جيد، إذن المسافة التي قبل محل الإقامة لا تضم إلى المسافة التي بعد محل الإقامة، هذا ورما تنتهي إقامة تريد السافر يحسب مسافة جديدة من محل الإقامة لأن سفره قد انقطع بالإقامة، فعليه أن يبدأ بسفر جديد. أما القول الآخر الذي يقول أن الموضوع يبقى موضوع السفر فقط الحكم ينتفي، فالمفروض أن الجزء الذي قبل الإقامة ينضم إلى ما بعد الإقامة، لأن سفره ما انتفى باقي سفره مستمر، بس محل الإقامة صار حكم التمام، فهذا متى يقصر ما يحتاج إلى مسافة جديدة، يحتاج فقط إلى ما يكمل المسافة التي كانت قبل محل الإقامة. هذا بعد إذا تقدمنا خطوة عليه هذا هم له لوازم. يعني هذا الشخص الذي المقيم إذا كمل جزءا يكمل مع ما قبل الإقامة المسافة الشرعية، حينئذ ما هو حكمه؟ هذا راح يكون حكمه مثلا التمام في محل الإقامة والتمام في الوطن، لكن التقصير في الجزئين لأن في الطريق لأن مجموعهما مسافة. هاي التفاصيل لها دخل طبعا في مسألتنا وهي منشأ هذا الخلاف. إذا شخص هنا وطنه وهنا نوى إقامة أقل من المسافة ثم بعد محل الإقامة قطع ما يكمل المسافة، هذا نشوف أحكام صلاته شنو على القول الأول على القول الثاني. هو خوف الوطن وفي محل الإقامة يتم من تيمنا. فإن كان محل الإقامة يقطع فقط الحكم، يعني الموضوع هذا أني يضم الجزءان، فهذا يقصر في الطريق هذا اللي بين الوطن ومحل الإقامة وبعد محل الإقامة لأن مجموعهما مسافة، واتفقنا أنه يضم الجزء ما قبل محل الإقامة إلى ما بعد. بينما إذا كانت الإقامة فقط تقطع إذا كانت الإقامة تقطع الموضوع أصلا فلا يضم هذا الجزء فيقصر في هذا الجزء من الطريق، لأن هذا ما بمسافة هذا الجزء لوحده والمفروض أن محل الإقامة قطعه، فلا يقصر إلا إذا قطع مسافة بعد محل الإقامة. فيؤثر إذن هذا الاختيار أي من القولين، لأن يكون هذا مبنى للفروع الآتية بعد. المهم إذن عندنا هنا قولين، قول نجعل القول الأول وهو أن الإقامة هذا النساء اللوازم، خلي احنا فقط نفتح أذهانكم على ما يترتب من آثار على هذا الأمر، وإلا هي كل المفروض أنها تأتي. خلينا الآن في الأمر الثاني، هل الإقامة قاطعة لحكم السفر أم لموضوعه؟ فالقول الأول إذن لتبنى جماعة أن الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط، والقول الثاني لا، الإقامة قاطعة لموضوع السفر مو فقط لحكمه، السفر أيضا ينقطع. القول الثاني أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر مو فقط حكمه هو المشهور، بل الدعي عليه الإجماع، يمكن ذكرنا شيئا من هذا في الدرس السابق لكن سياق الموضوع يحتاج إلى أن نعيده. نفى السيد صاحب المدارك قدس سره الخلاف عنه، وقال السيد صاحب الرياض في ذلك شاهدنا على الإجماع، قال بلا خلاف بيننا بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة. وقال صاحب مفتاح الكرامة أيضا أنهم أي الأصحاب أجمعوا على أن إقامة العشرة من قواطع السفر، إذن يوجد إجماع على هذا، وهذا هو إذا أردنا أن نستدل على القول الثاني فهذا هو الدليل الأول، الإجماع، الإجماع قام على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وهذه عبارات الأصحاب في ذلك. لكننا في الدرس السابق نتذكر أننا شككنا في هذا الإجماع من جهتين، الجهة الأولى أنه إجماع مدركي، لأنه نعتقد يعني على أن هؤلاء المجمعين قد استندوا إلى الروايات الآتية التي تقول أن المقيم بمنزلة أهل البلد، فاستدلوا بدليل عموم المنزلة على أن المقيم ينقطع سفره يصبح كأهل البلد كالحاضر، وأهل البلد إذا سافروا ورجعوا إلى بلدهم انقطع سفره، والمقيم كأهل البلد فينقطع السفر بالإقامة. فالدليل الأول إذن الإجماع، فيه مناقشات، المناقشة الأولى أنه إجماع مدركي باحتمال أن مستنده كما ذكرنا الروايات الآتية، والمناقشة الثانية في هذا الإجماع أيضا ربما ذكرناه في الدرس مو السابق أقصد أمس عن درس قبل التعطيل بدأنا به، البحث الرد الثاني على هذا الإجماع، الشك في كون مراد المجمعين هو هذا. المجمعون لو قرأنا كلماتهم لا يظهر منهم صريحا أنهم يريدون هذا المعنى، يقولون أن قصد الإقامة قاطعة للسفر، لكن لما تقرأ كلماتهم قصدهم شنو؟ أنه من شروط التقصير قصد المسافة الشرعية الأربعة فراسة أو الثمانية امتدادية والأربعة تلفيقية. فنية الإقامة تقطع ذلك القصد وهو قصد قطع المسافة. فلذلك هم ذكروا هذا المطلب وين؟ في شروط التقصير. قالوا من شروط قصر الصلاة أن يقصد المسافة، فقالوا لذلك إذا دون المسافة نوى الإقامة فنية الإقامة راح تكون قاطعة، قاطعة مو للسفر، قاطعة لقصد قطع المسافة فيوجب التقصير. وقلنا أنه إذا تشوفون الرسالة العملية يعني من عصر العروة الوثقى وجاي تشوفون الإقامة ذكرت في موردين، مورد أول وهو شروط التقصير في السفر أو شروط قصر الصلاة للمسافر، شروط واحدة منها شو يقول؟ ألا ينوي أن يقصد المسافر قطع المسافة الشرعية من دون أن ينوي أحد القواطع لها وهي الإقامة، هاي النية ابتداء السفر. ثم وراء صفحة تشوف عنوان فهرس اسمه قواطع السفر، يذكرون من قواطع السفر الإقامة. هذين موردين مبوبات بالرسائل العملية الحديثة، لذلك يمكن أن نأخذ أقوال الفقهاء منها بوضوح، بينما عند القدماء ما مبوبة هالشكل، مذكورة بس شروط القصر في السفر. فقالوا من شروط القصر أن يقصد المسافة الشرعية، فلو نوى قطعها بإقامة لا يقصر في الصلاة لأن ما تحقق هذا الشرط. هذا إذن أيضا تناولناه في الدرس السابق لا نعيد تكراره. هذا الدليل الأول اللي استدلوا به على هذا القول المشهور الذي دعي الإجماع عليه، والدليل الثاني لهم كان الروايات، تمسكوا بروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. أهل البلد إذا رجعوا إلى بلدهم انقطع سفرهم، وهذه الصحيحة تقول أن المقيم عشرة أيام يكون بمنزلة أهل البلد، فإذا معناه ينقطع سفره بمحل الإقامة، مع بقية في الرواية قد يكون الأصحاب لم يوافقوا عليها. يقول فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير في طريقه إلى عرفة، اعتبار عرفة قصر، فمنى خارج حد الترخص يقصر فيها. فإذا زار البيت بعد مناسك يوم عرفة ومنى رجع إلى البيت الحرام قال أتم الصلاة، رجع إلى وطني ورجع إلى محل إقامتي. وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى لرمي الجمرات إلى أن ينفر، باعتبار بعد ما صارت مو مسافة خروج الثاني إلى منى مو مسافة. فأصحاب طبعا اعترضوا على هذا الذي، لأن قالوا شلون هذا المقيم إذا رجع المكة شلون يطلع إلى منى إلا إذا نوى إقامة جديدة في مكة يتم الصلاة. زين هذا شلون إذا خلص مناسك 9 و10 ورجع للبيت يتم الصلاة؟ بل حتى إذا خرج إلى منى يتم الصلاة حتى ينفر. لذلك الأصحاب أعرضوا عن هذا عن هذه الصحيحة كما ربما يأتي تفصيله، لكن يمكن أن نوجه إن شاء الله تعالى هذه الليلة الصحيحة بما يوافق يعني مباني الفقه، ولا نحتاج إلى الإعراض عنها. مو ما أعرضوا عنه لأن قالوا هذا المقيم لما خرج إلى عرفة بعد انقطعت إقامته، واضح يقول وجب عليه التقصير، فإذا انقطعت إقامته بعرفة وقصر لماذا يرجع يتم في مكة إلا إذا نوى إقامة جديدة؟ والرواية مطلقة لا تذكر نية إقامة جديدة. فلذلك هم أعرضوا الأصحاب عن هذا الذكر، يأتي مناقشتهم. ونحن الآن بصدد الاستدلال على أن المقيم كالحاضر كابن البلد، هذا صحيح الزرارة تقول وهو بمنزلة أهل مكة. وعندنا موثقة إسحاق بن عمار أيضا، سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة، قال نعم رجعوا إلى بلدهم وطنهم، ويرجع إلى وطنه انقطع سفر يتم الصلاة. قال عليه السلام والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلته، بمنزلة أهل مكة. فقد تتصور المنافات بين هذه الموثقة والصحيحة. الصحيحة تقول 10 أيام بمنزلتهم، هاي تقول شهر بمنزلتهم، فما هو جواب هذه المنافات؟ يمكن أن نذكر أكثر من جواب. الجواب الأول أن هذه المنافات مبنية على كون مفهوم للموثقة، أنه بمنزلة المقيم شهر بمنزلتهم، فيها مفهوم يعني الغاية، بحيث دون الشهر لا يكون بمنزلتهم. وهذا أول الكلام، من قال أن هذه الجملة لها مفهوم؟ فإذا يرفع المنافات بين الصحيحة والموثقة، إما بأن نقول المفهوم غير ثابت، ربما شخص هو كان صار لشهر مكة فقال الإمام نعم المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتي، هاي لا تنفي أن المقيم إلى 10 أو 20 ليس بمنزلتي. فالمفهوم غير ثابت، والمنافات إنما مبنية على كون مفهوم للموثقة. فإذا أصررت بأن هذه غاية وعدد وكذا وإلى آخره فيكون لها مفهوم، حينئذ ممكن حمل الشهر الوارد فيها على أنه شهر المتردد، باعتبار أن الذي ما عازم على الإقامة يبقى شهرا، اليوم أخرج غدا أخرج، فإلى شهر يبدأ بإتمام الصلاة. فالمقيم شهرا مترددا كالمقيم 10 أيام عازما وقاصدا الإقامة يمكن أيضا. المهم إذن الآن الدليل الثاني على القول بأن السفر الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس فقط الحكم، أولا الإجماع، ثانيا الرواية، وقرأنا في الرواية صحيح الزرارة وموثقة إسحاق بن عمار صاحب الرياض، لذلك قرب الاستدلال قال وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام ولا يخصصه خصوص المورد لو كان. عموم المنزلة ما دام يقول بمنزلة يعني مكة، فالمفروض كل أحكام أهل مكة تجري على المقيم 10 أيام، ومنها أن سفره ينقطع إذا عاد إلى بلده. اليوم حل الكلام من خصائص ابن البلد شنو؟ أنه إذا مر في سفره على البلد ينقطع سفره بالمرور بالوطن، يعني والمقيم بمنزلة أهل مكة، فإذا ينقطع سفره بمحل الإقامة. فاستدلوا بعموم المنزلة كما يعبر صاحب الرياض قدس سره، لكن هذا أيضا نوقش هذا التقريب بأنه التنزيل لا يقتضي الاشتراك في كل الأحكام، تكفي جهة مشابهة واحدة بينهما للتنزيل بينهما، فيحتاج عموم التنزيل إلى دليل أو إلى قرينة، فهذا وحده مو كافي. إذن تنزيل المقيم منزلة أهل مكة هذا لا يكفي، لا يقتضي التنزيل الاشتراك في جميع الأحكام. هذا الدليل الثاني، إذن يبدو كأنه أيضا ليس خاليا من النقاش. الدليل الثالث ما حكاه صاحب المستند قدس سره عن بعضهم من أن الإقامة تعدد السفر، فيكون ما قبلها سفرا وما بعدها سفرا آخر، فإذن هي قاطعة للسفر بدليل أن العرف يحكم بأن الإقامة معددة للسفر، السفر ما قبل الإقامة شيء والسفر ما بعد الإقامة شيء آخر. ويعني تعدد السفر يعني أن موضوع السفر انتفى بمحل الإقامة. هذا حكاه صاحب المسند قدس السر، لكن طبعا يرد عليه أنه عين المدعى هو المدعى، هذا مدعى يعني هذا من لوازم هذه الدعوة، دعوة أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر من لوازمه يكون السفر متعددا ما قبلها وما بعدها. فإذا هذا الدليل ليس تاما، وكأنه لأن الأدلة كلها التي قيلت على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر لدعي الإجماع عليه إلى الآن لم تتم. نشوف القول الآخر وهو أن الإقامة قاطعة لحكم السفر فقط وليس لموضوعه، هذا المقيم يبقى عنوان السفر عليه ويبقى يسمى مسافرا، لكن فقط حكمه اللي كان التقصير انتفى أصبح التمام، لا أكثر ولا أقل، عنوان السفر باقي. هذا نسبه السيد الحكيم إلى بعض ونسب إلى المقدس البغدادي قدس سره. يعني بعض البحث والتحقيق من المقدس البغدادي رأينا أن صاحب الجواهر قدس سره هو صاحب هذا اللقب، يشير إلى السيد محسن الأعرجي الكاظمي صاحب كتاب المحصول في الأصول الذي هو معاصر إلى يعني أساتذته، أساتذة صاحب الجواهر، معاصر إلى شيخ كاشف الغطاء وسيد بحر العلوم من هذا الجيل. يعني سيد محسن الأعرجي صاحب المحصول معروف في أبحاث الأصول يأتي اسمه، هذا الذي إذن يسميه صاحب الجواهر بالمقدس البغدادي قدس السر. كان جليلا ورعا منزلا من كان إمام جماعة الكاظمية بحسب ترجمته. يعني نحب أحيانا نطلع على تراجم، فكتاب معارف الرجال يذكر ترجمته، لكن يقول كثرة الفطاح خلينا نقول في عصره غطى عليه، لأنه عصر سيد مهدي بحر العلوم وشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، ولا يقولوا على درجة كبيرة من العلم والفقه والأصول. المهم إذن السيد الحكيم في المستمسك في بعض كلماته ناقش مسألة، فقال مسألة وهي شخص إذا خرج إلى ما دون المسافة وعاد إلى محل الإقامة قال يقصر. فليش يقصر؟ هذا السيد المقدس البغدادي الشيخ محمد طه نجف يقول يقصر وخرج إلى دون المسافة، فلماذا يقصر؟ فالسيد في المستمسك يقول وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر لا قاطعة لنفس السفر. هذا وإلا ما إلها وجه، هذا معناه يقولون أن عنوان السفر الأصلي باقي لهذا المسافر فما يحتاج إلى قطع مسافة، مجرد أن خرج عن محل الإقامة ما قطع المسافة الشرعية يقصر. السيد صاحب العروة قدس سره أيضا يظهر من بعض كلماته أنه يقول هذا، يعني حينما يتحدث عن الشرط الرابع من شروط التقصير يقول لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه لنفس السفر. يقول فرق بين محل الإقامة والوطن، الوصول إلى الوطن قاطع لنفس السفر هذا بالتأكيد، لكن وصول إلى محل الإقامة قاطع لحكم السفر وليس لنفس السفر، وهذا صريح في هذا المطلب الذي نحن فيه. هذا قول لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه نفس السفر. لكن مع ذلك سيد الحكيم قدس سره في المستمسك يعني حرصا على أن لا يجعل صاحب العروة خارجا عن الإجماع والمشهور، قال لا، صاحب العروة أيضا يقول مع المشهور أنها قاطعة لموضوع السفر الإقامة، لكن هاي عبارته شلون؟ قال هذا قصد أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر حكما بحكم الشارع والوصول إلى الوطن قاطع لموضوع السفر عرفا، هذا معنى يقول الإقامة قاطعة لحكم السفر، أي قاطعة للسفر حكما بحكم الشارع. هكذا يعني السيد الحكيم المستمتع قال إنها قاطعة له نفسه شرعا، وإلا هي هم قاطعة للسفر، ما خرج صاحب العروة عن المشهور أو الإجماع في قبال الوطن القاطع له عرفا حقيقة، لا أنها رافعة لحكم السفر. هكذا دافع عنه، وبعد ما أدري إن كانت العبارة تحتمل ذلك أو لا تحتمله، وإن كان بعيدة أن تحمل على هذا الصريح، يعني مقتضى المقابلة ليقول الإقامة قاطعة لحكم السفر والوصول الوطن قاطع لنفس السفر، مقتضى المقابلة يعني هي حكمنا موضوعا، هذا دفاع من السيد الحكيم. لكن طبعا هذه العبارة مو كافية لفهم أن سيد صاحب العروة يذهب إلى هذا القول وهو أن الإقامة قاطعة لحكم السفر، خصوصا وأنه ذكر هذه الفقرة في شروط التقصير، فقد يكون مراده صاحب العروة أن نية الإقامة قاطعة لشرط من شروط التقصير وهو أن يقصد المسافة الشرعية، فإذا كان ناويا للإقامة قبل قطع المسافة الشرعية فيكون حكمه التمام، لأن نية الإقامة قاطعة لنية السفر وقصد السفر. لذلك والتفريع بعد هذه العبارة ماذا قال؟ قال فلو كان من قصده ذلك نية الإقامة من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة. فإذا ما يمكن الجزم بأن صاحب العروة يميل إلى ذلك، بل يمكن بالعكس، يمكن نقول صاحب العروة أيضا مع المشهور، لأنه عندما عنون قواطع السفر قال أولا الوصول إلى الوطن، ثانيا العزم على إقامة 10 أيام، فجعل الإقامة 10 أيام من قواطع السفر، جعلها تحت هذا العنوان. فإذا ما نقدر نجزم. لكن السيد الخوئي نعم صرح، قدس السر، صرح بأن الإقامة قاطعة لحكم السفر وليس لموضوعه، واستدل على ذلك بصدق المسافر على المقيم عرفا. قال المسافر الذي يقيم 10 أيام يصدق عليه أنه مسافر عرفا، ولا يوجد دليل على إخراجه من عنوان السفر، باعتبار وناقش في هذا قضية التنزيل، روايات التنزيل التي نحن ذكرناها. فإذا دليله السيد الخوئي قدس السر أنه صدق المسافر عرفا على المسافر المقيم 10 أيام. فإذا واستدل عليه السيد الخوئي بصدق المسافر على المقيم عرفا، وعدم وجود ما يدل على تصرف الشارع المقدس في موضوع السفر، بل وصف القول الآخر المجمع عليه اللي ذكرناه بأنه بعيد عن الصواب. قال قدس السر عن ذلك القول، قال إنه بعيد عن الصواب، إذ لم يظهر من شيء من الأدلة تنزيل المقيم منزلة الحاضر ليكون من قبيل التصرف في الموضوع، نظير قوله الفقاع خمر، بل الظاهر منها أنه مع وصف كونه مسافرا محكوم بالتمام، كما في سفر الصيد أو سفر المعصية ونحوهما. هذول أخوة يبقى عنوان السفر عليهم خروجهم تخصيص متخصص، الذي يخرج في سفر اللهوي مو حكم التمام، لأنه خرج عن عنوان المسافر، ما خرج، بقي موضوعا ضمن عنوان المسافر، وإنما فقط حكمه أصبح التمام. فإن الكل قال محكوم بالتمام تخصيصا لا تخصصا كما هو ظاهرون. قال فهذا إذن دليله أن العرف يرى المقيم 10 أيام مسافرا عرفا، ولا يوجد دليل يخرجه، باعتبار وناقش كما قلنا في التنزيل الذي ذكرناه. لكن يمكن الآن يعني نؤجل المناقشة باعتبار هذا الذي يقول أن المقيم 10 أيام يصدق عليه مسافر عرفا سنناقشه، والتنزيل الذي رده أيضا سنناقشه، لأريد نستعرض بعض الأقوال الموافقة لهذا القول. الشهيد الصدر الأول قدس سره أيضا تشعر بعض كلماته باختيار هذا القول في كتاب الفتاوى الواضحة في رسالتي العملية، وإن كان لا يمكن الجزم بذلك لكن تشعر بعض كلماته بذلك. قال قدس سره والإقامة تنهي حكم السفر، تنهي حكم السفر، سبق موضع اتفاق، هو كلا القولين يقولون أن التقصير اللي هو حكم السفر ينتفي بالإقامة. هذا بهذا المقدار ما نقدر نجزم بأنه يميل إلى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر دون الموضوع. قال والإقامة تنهي حكم السفر، فالمسافر المقيم يتم ولا يقصر. قد تكون هذه قرينة الآن، فالمسافر المقيم يعني عد المقيم مسافرا لم يخرج عن عنوان المسافر، قد تكون هذه قرينة على أنه يميل إلى هذا القول، بأنه لم ينزل المسافر منزلة الحاضر بل اعتبره مقيما. وتبع الفقهاء، لكنه في المقابل أيضا تجده تبع الفقهاء في قضية العنونة، لما عنون قواطع السفر قال قواطع السفر المرور بالوطن والإقامة 10 أيام، جعلها ضمن هالعنوان من قواطع السفر، فقلنا ما نستطيع أن نجزم. وأيضا في مورد آخر عبر عن السفر الذي ينقطع بالإقامة سفرا لا أثر له، لأنه من محصل الكلمات هو كأنه يميل إلى أن السفر قاطع، الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه، فكأنه حينئذ راح نقول له لازم كلامك هذا ضم السفر ما قبل الإقامة إلى ما بعد الإقامة، وتترتب عليه آثار كما ذكرنا فقهية. فقال السفر الذي قبل محل الإقامة لا أثر له شرعا. ما معنى لا أثر له شرعا؟ وما هو وجه لا أثر له شرعا ما دام أن الإقامة قاطعة لحكم السفر مو لموضوعه؟ فإذا هذا السفر قبل محل الإقامة لماذا لا أثر له شرعا؟ وفرع على ذلك فروع. كل هذا أخذه منه الشيخ الفياض كما هو دأبه لمن يعني يتابع محاضراته في الفقه والأصول، تجده يحترم كثيرا آراء الصدر الأول قدس الله نفسه ويأخذ بكثير منها في بحثه. فكل هذه الكلمات أخذها الشيخ الفياض في كتابه تعليق مبسوطة، حتى التعبير بأن السفر لا أثر له شرعا، حتى هذا التعبير بالنص موجود، وحتى الفروع التي ذكرها الصدر الأول أيضا نفس الفروع التي نقلها الشيخ الفياض دام ظله الشريف. قال الإقامة إذا تحققت انقطع حكم السفر وهو القصر لا موضوعه، صرح فرقه عن الصدر الأول أنه صرح بذلك، وإلا نفس التعابير نفس الفروع حتى الفروع اللي سنذكرها إن شاء الله تعالى ونرى ما فيها من نقاش. قال الإقامة إذا تحققت انقطع حكم السفر وهو القصر لا موضوعه، لأن الإقامة لا تكون قاطعة للسفر، فالمقيم مسافر، تعبير الشيخ صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أنه محكوم بحكم المتواجد في الوطن، يصلي تمام كالمتواجد في الوطن يصلي تمام موازي، وبذلك تفترق الإقامة عن قصد التوطن، فإنه قصد التوطن قاطع للسفر ورافع لحكمه بارتفاع موضوعه دونها دون الإقامة. الإقامة تقطع الحكم فقط ولا تقطع الموضوع. هذا في رسالته العملية منهاج الصالحين. في كتابه الاستدلال الذي هو تعليق مبسوطة، طبعا نطالب حينئذ بالاستدلال على ذلك، العملية ليس مسؤولا عن الاستدلال، أفاد في تعليق مبسوطة بأن قصد الإقامة في بلد قاطع لحكم السفر دون موضوعه وهو السفر، وجه ذلك إن المقيم في بلد مسافر حقيقة ولا يعد من أهل ذلك البلد، غاية الأمر أن المسافر إذا قصد الإقامة في بلد 10 أيام كان حكمه حكم أهل ذلك البلد، لا أنه صار من أهله وخرج عن كونه مسافرا، ولا دليل على أن محل الإقامة كالوطن من تمام الجهات. كأنه دليل هذا هو دليل سيد الخوي بأنه صدق العرف على المقيم أنه مسافر، ولا دليل يخرجه أو ينزله منزلة أهل الوطن. هذا الكلام الذي قاله السيد الخوي قدس سره، وهو طبعا قابل للنقاش لأنه افتراض كون المقيم مسافرا هو عين المدعى، هو هذا محل الخلاف، هل المقيم كالمسافر أم كالحاضر؟ هو هذا الخلاف. الذي يقول بأن السفر الإقامة قاطعة لموضوع السفر يقول المسافر كالحاضر، والذي يقول بعدم انقطاع يقول المسافر المقيم كالمسافر، هو عين المدعى، هذا هو مختلفين في ذلك. ثم أنه لو سلمنا بأن العرف يرى كما ربما العرف يتسامح في ذلك، ذكرنا في الدرس السابق الآن الأهل اللي عندهم ابن طالع لبرة صار لسنة سنتين من يسألون عن ابنهم يقول ابننا مسافر رغم استوطن بلدا آخر، فمن هالناحية العرف يعني يتسامح هذا بلحاظ أهله حتى لو استوطن مكان آخر أهله يسموه مسافر، هذا مو كافي هذا التساؤل. ولو سلمنا بصحة هذا الفهم العرفي هو الخصم عنده دليل على تنزيل المسافر منزلة المقيم، عنده دليل، والتنزيل الشرع طبعا حاكم على فهم العرف لو سلمنا، مع طبعا عدم التسليم بحكم العرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان تفاصيل. فإذا هذا الكلام منهم هو عين المدعى، هذا هو المدعى، هذا أنه هل المقيم كالمسافر أم كالحاضر، هو هذا الكلام، قول فلان يقول كالحاضر وأنت تقول كالمسافر، بالإضافة إلى قلنا ما يدعيه الخصم من الدليل على تنزيل المسافر منزلة الحاضر، لكن بالتقريبات ستأتي إن شاء الله تعالى، لأن التقريبات اللي إلى الآن قدمناها وهي الإجماع والروايات والعرف ثلاث أدلة كأنه ناقشنا. ثم بنى على ذلك شيخ الفياض فروعا، نفس الفروع اللي قلناها أن سيد الصدر الأول تعرض لها في الفتاوى الواضحة، يمكن تناولناها بالدرس السابق. قال وعلى ضوء ذلك، وهو أن على ضوء ذلك يعني هذا المبنى الذي قال بأن قصد الإقامة قاطع لحكم السفر وليس لموضوعه، لكن قلت هذا ضريبة أنه لازم ينضم الجزء السفر السابق إلى الجزء اللاحق، هاي سوى صغر الأول يعني قبل التخلص منها قال أن السفر قبل الإقامة لا أثر له شرع، فمعناه قطع عليك الطريق لا تستشكل بضمك، وبقى ما هو الوجه ما دام أن الإقامة ليست قاطعة لموضوع السفر، فالمفروض هذا في سفر متصل لأن الموضوع لم ينقطع، لماذا لا يكون لها أثر شرعا؟ هذا أيضا الشيخ الفياض دام ظله في كتابه ذكر نفس السابق أيضا قال لأن السفر السابق على محل الإقامة لا أثر له شرعا. الفرع الذي فروع بناها وهي موجودة في الفتاوى الواضحة أيضا لكن فصل فيها أكثر يعني أبسط البيان، يقول الشيخ فياض دام ظله الشريف وعلى ضوء ذلك فإذا قصد المسافر المسافة وسافر وهو يشك في أنه هل سيقيم في بلد على الطريق 10 أيام قبل إكمال المسافة أو هل سيبقى فيه شهرا بدون قصد الإقامة المتردد، ثم انصرف عن ذلك في أثناء الطريق واستمر في مواصلة سفره إلى أن أكمل المسافة فإنه يقصر، على أساس أن شكه وتردده في ذلك لا يتنافى مع كونه قاصدا للسفر بقدر المسافة باعتبار أن قصد الإقامة قاطع. هذا إذن فرع بناه على ذلك، واضح المبنى. قال وعلى ضوء ذلك بناه عليه، شخص لو ناوي السفر إلى أزيد من المسافة، أظن كان مثاله في تعليق مبسوطة لو ناوي السفر إلى الشامية اللي هي مسافة، لكنه كان ناوي أن يقيم 10 أيام في أبو الخير دون المسافة، لكن قبل ما يوصل أبو الخير قرر قطع هذا النية، إلغاء نية قصد المسافة، وصار بناء يواصل الطريق للشامية. قال يبني هذا عليه أن يقصر في هذا المسافة، طبعا هذا خلاف المشهور، المشهور يقول هذا من حين ألغى قصد الإقامة يبدأ بحساب مسافة جديدة، لأنه لما خرج من مدينته وهو ناوي الإقامة في أبو الصخير فما متحقق شرط التقصير وهو قصد المسافة، لأنه ناوي الإقامة فيما دون المسافة، لكن لما ألغى نية الإقامة في أبو الصخير منك يبدأ مسافة جديدة باعتبار صار قاصد المسافة، فالمشهور هنا يحكم بالتمام، لكنه هذا الفرع الذي ذكره هو طبعا في الفتاوى الواضحة أيضا موجود. فحينئذ على المشهور طبعا هذا الفرع وأكثر من ذلك، هو يعني الآن يقول فإذا قصد المسافر المسافة وسافر وهو يشك، لا بعدين ترقى وقال مو يشك، لا كان عازما على أن يقيم فيما دون المسافة في أبو الصخير، ثم قبل ما يصل أبو الصخير وينوي الإقامة ألغى هذه النية وأكمل الطريق للشامية، قال يقصر أيضا رغم أن النيتين لا يجتمعان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يجتمع قصد السفر إلى الشامية مع قصد الإقامة في أبو الصخير، ولو ناوي الإقامة في أبو صخير لو ناوي السفر إلى الشامية على المشروع. فلذلك المشهور يقول هذا يتم، لأن هذا ما متحقق شرط قصد المسافة منه، هذا ناوي قاصد المسافة، قاصد الإقامة فيما دون المسافة. نعم من ألغى قصد الإقامة في أبو صخير يحسب منك مسافة جديدة للقصر ويقصر. فالمشهور لذلك هو يحكم بالتمام في مثل التمورد، لكن طبعا هو على مبنى، وعلى مبنى الشيخ الأول الذي ذكره، هذا قد لا يكون الإشكال واضحا، لأن يقول لك أنا عندي ما ينقطع السفر. أنا أقول إذا تحققت الإقامة في مكان انقطع حكم السفر في ذلك المكان، موضوع باقي. هذا ما تحققت منه الإقامة لأن ألغى القصد، فلذلك من عدل عن الإقامة هذا يعتبر قاصد للمسافة ويقصر، فعلى مبناه. لكن يبقى طبعا الإشكال قائم في جملة من الأمور، منها هو هذا السفر ليش لا أثر له شرعا الذي ذكرناه سابقا، مضافا إلى أصل مبنى، أصل مبنى أن الإقامة قاطعة لحكم السفر مو لموضوعه، هذا لم يتم الدليل عليه حتى يفرعوا هذه الفروع التي ذكروا، أصل مبنى قابل للنقاش لم يتم الدليل عليه، هذا أولا. وثانيا إلغاء هالأثر للسفر الجزء يعني قبل محل الإقامة كما يقال، هذا هم كان المفروض ذكرنا المناقشة فيه. المهم الآن إذن، ومن الغريب أو شو تسمي، أن سيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام يقول لا يوجد خلاف بين الأصحاب في أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر لا لحكمه، يقول لا كلهم متفقين على أن جيد سوى هذا الصلح. تدري الصلح كلش حلو، يعني وإن كان مظفر في بعض كلماته يقول أنه هذا صلح بما لا يرضى به الطرفان، يعني هم ما قايلين إن شيء حتى تصالح بينهم في ذلك، بس جيد هذا الصلح بين المؤمنين والعلماء. لكن هنا لا، الخلاف هنا جيد، لأنه هو يفجر الإبداع ويفجر. لذلك سمن نجي إلى إن قلت، فلو لم نكن في بحث علمي فكان إن قلت أنا ما أقول، لأن سلمان رضوان الله تعالى عليه يقول إن قلت، ذاك الآخر الذي قال إن قلت في كلمة قلت فيك عشرا، يقول لسلمان، سلمان متربي في مدرسة أهل البيت، يقول له إن قلت في عشر كلمات لم تسمع مني واحدة. فهي إن قلت في ذلك الموارد التي نهي عنها شرعا ومخالفة، أما إن قلت هنا لا، بالتأكيد لها أثر علمي ينفع. فسيد السبزواري لما وصل لهذه الفقرة لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر قال قدس سره ولا يبعد أن يكون قاطعا لموضوعه أيضا، لأن قطع موضوع السفر مراتب شتى، فليكن قصد الإقامة من أدناها، وبذلك يجمع بين الكلمات، فمن ذهب إلى عدم قطعه لموضوعه أي ببعض مراتبه، ومن أثبته أراده في الجملة، محلول المسألة. فيقول هذا يعني لأنه مراتب قضية قطع موضوع السفر، فهذا اللي يقول ما يقطع الموضوع يقصد ما يقطع في بعض مراتبه، وإلا في الجملة هم كلهم وكفى الله المؤمنين شر القتال. ولم يبين قدس سره يعني ما هي هذه المراتب بالله، وشلون يعني هذا اللي يقول قاطع لحكم السفر شنو يعني في بعض مراتبه يقول، لم لا في هذا الموضع ولا في غيره لم نعرف ما هو قصده في ذلك. لكن جزاء الله خير أكيد على تقريب وجهات النظر. هذا الآن استعرضنا ما يقوله الفريقان وأدلتهم، وعطينا فكرة نستطيع أن نقول واضحة ماذا يقتضي التحقيق في المقام، هذا الذي إن شاء الله نؤجله إلى الدرس مقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.